والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما أيان تنجز لي يا دهر ما تعدوه قد عسرت فيك آمالي ولا تلد طال الزمان وعندي بعد أمنية يأتي عليها ولا يأتي بها الأمد يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد فانهض فددك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد هب أن جندك معدود هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف عق الوالد الولد حتى إذا حمي الشمس الضحى اتخذوه من القناة ظلا في فيئها رقد ورب بارزة من خدرها ولها ورب بارزة من خدرها ولها قلب تقاسمه الأشجان والكمد تقول يا إخوتي لا تبعدوا عن حيكم. يا بلا والله قايا يا تبعدوا غابتك مولاي غابتك مولاي حزت بالنفس والله غابتك مولاي حزت بالنفس اظهر ولقين بني مي درس عدنا ما تم سيدي وعدهم عريس وفوك الغاذة وهم طلاب تدري خلا وعمتك حتى التصيح وتدري خلاها توين ونت جريح وتدري خلاها على الغبرة تطيح ومن تطيح الطافيه جتراب انا ظليت محيرة يا حسين انا ظليت محيرة يا حسين بهالاطفال خويا وهالنساوين دليني انطي الوجه لاوين عقبك يا بين علة التكوين انا ياهي الكسرها كسرة البين انا ياهي الكسرها كسرة البين وخذت مني 72 والله الخذت منهم 70 الخذت مني 72 المثلهم ابدا ما شافت العين علامة راع الثار ما يظهر علامة وينشر لليتانون علامة نسب متون عمات علامة بضرب الصياص زجر وجورة لمية والله بضرب الصياص زجر وجورة يا رمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. العقيدة المهدوية تعتبر من العقائد النادرة التي اتفقت عليها جميع الديانات، كل الديانات السماوية على اختلافها، نصرانية يهودية اسلام، بل حتى الديانات الوضعية اتفقت. وين الاخ ابو الصوتيات يجي؟ حتى الديانات الوضعية بما فيها البوذية بما فيها الهندوسية أيضا يعتقدون أن البشرية سائرة إلى نقطة معينة سوف ينتشر فيها العدل وينتشر فيها مظاهر الكرامة الإنسانية ويقضى فيه تماما على الظلم والجور. عقيدة اتفقت عليها كل الديانات، المذاهب الإسلامية أيضا على اختلافها سنة شيعة أباضية أيضا اتفقوا على أنه في آخر الزمان سوف تصل البشرية إلى مرحلة، هذه المرحلة تعم بها السعادة، يقضى فيها
على الظلم على الفساد. هذه كمقدمة أحاول أدخل من خلالها. طبعا العقيدة المهدوية فيها عدة أبحاث، يمكن أن نتطرق إلى عدة أبحاث مرتبطة بهذا الموضوع. هسه من ضمن هذه الأبحاث التي لها علاقة بالعقيدة المهدوية يمكن أن نتحدث وأن نتكلم في علامات الظهور، يمكن أن نتحدث في أسباب غيبة الإمام، يمكن أن نتحدث في شروط الظهور، ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر حتى يظهر الإمام، يمكن أن نتحدث في معالم الدولة المهدوية. هسه هذه الأبحاث أغلبها مطروحة من برياً. أنا كان الوعد اللي ذكرته للأخوة قبل الليالي، قلت على أساس هذه الليلة أتطرق إلى موضوع أسباب الغيبة، ما هي أسباب غيبة الإمام المهدي، ما هي العلل التي جعلت الإمام يغيب عنا هذه الغيبة الطويلة. بعدين فكرت أن أغير الموضوع إلى موضوع آخر. أنا بحث أسباب الغيبة طرحت على قناة كربلاء تقريبا أكثر من 20-30 حلقة، هذا كله بحثناه أسبوعيا في بث مباشر أيضا وموجود. لكن أكو موضوع آخر، هذا الموضوع فعلا لم أطرحه لحد هذا اليوم إلا بمستويات ضيقة جدا. موضوع ما هي فلسفة الدولة المهدوية، هذا بحث كلش قيم وبحث مثير بنفس الوقت. ما هي فلسفة الدولة المهدوية، ولماذا السماء تريد إقامة الدولة المهدوية؟ لأن إحنا من نرجع للقرآن الكريم ونأتي إلى الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، شو نلاحظ؟ نلاحظ أن السماء عندها قرار وإصرار غير قابل للرجوع عنه أبدا، وهو إقامة الدولة المهدوية. أكو عزيمة وإصرار من قبل السماء على إقامة الدولة المهدوية، ما عندها أي فكرة أن تغير هذا الموقف. لأن أكو بعض الأحداث السماء يمكن أن تغير الموقف، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كثير من الأحداث السماء تتخذ قرار بتغييرها. أما قضية الدولة المهدوية، أساسا القرآن الكريم يقول الدولة المهدوية هي ثمرة الإسلام. يعني إحنا الآن إذا واحد سألنا لماذا بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله، غايات عديدة. هسه واحدة من غاياته أن الله تعالى يريد أن ينشر الإسلام، الله يريد أن يقضي على عبادة الأصنام، أن يحطم اللات والعزة وهبل، هاي موجودة وصحيحة فعلا. لكن الغاية الكبرى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يقول الغاية الكبرى من بعثة النبي هي إقامة الدولة المهدوية. عجيب، يعني رسول الله وبعثة رسول الله مقدمة لإقامة الدولة المهدوية. شو يقول القرآن؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه؟ شنو السبب؟ يقول ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول هاي الغاية، أنا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله لإقامة دولة الحق. دولة الحق هي بما المتمثلة بظهور الإمام. ولذلك الإمام في يوم من الأيام أبو بصير ينقل عنه، يقول كان قاعد معانا الإمام الصادق، قال هاي الآية لحد اليوم لم تتحقق وتأويلها لم يأتي، ولا يأتي تأويلها إلا بظهور قائمنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا نلاحظ أهمية هذه الدولة وقيمة هذه الدولة في منظومة عمل السماء وفي قرارات السماء، أنها تجعل هذه الدولة هي النتيجة والثمرة والغاية من بعثة رسول الله. فإذا لم تتحقق هذه الدولة يعني ماكو فائدة أساسا من بعثة رسول الله، وإنما بعثة رسول الله هي مقدمة وجسر يوصل البشرية إلى إقامة الدولة المهدوية. إذا كانت الغاية والثمرة من بعثة رسول الله عن هذه الإرادة أو أن تتخلى عن هذه الدولة، مستحيل. ولذلك القرآن الكريم شو يقول؟ يقول إحنا هاي إقامة الدولة المهدوية هذا وعد إلهي، ترى إحنا مو فقط كاتبين بالقرآن، لا، يقول كل الكتب السماوية كتبنا هذا الوعد الإلهي قبل القرآن وقبل القرآن بآلاف السنين. نحن ذكرنا في كل الكتب السماوية أنه لا بد أن نقيم الدولة المهدوية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يرثها عبادي الصالحون، صح ولا؟ في الزبور، زبور داود، الذكر المقصود به التوراة، في التوراة، في الإنجيل، في الزبور ذكرنا أن الأرض مآلها نهايتها سيرثها ويتمكن منها من؟ عباد الله الصالحون. الإمام الباقر عليه السلام يقول هم والله أصحاب المهدي، عليه السلام، يعني هذا كله مذكور حتى في الكتب السماوية. ولذلك هنا يطرح هذا السؤال، لماذا هذا الإصرار من قبل السماء على إقامة الدولة المهدوية؟ ايش دعوة ليش يجي؟ طبعا إذا جينا للروايات، الروايات بعد أوضح، الروايات حدث ولا حرج. الروايات لما تتحدث عن إصرار السماء عن إقامة الدولة المهدوية بشكل لا يقبل اللبس، يعني شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا. يقول لو يبقى يوم واحد في هذه، أكو رواية ثانية يقول لو لم يبقى من الدنيا إلا ساعة، ساعة لو بقى الساعة على الدنيا يقول الله تعالى سوف يطول ذلك اليوم أو يطول تلك الساعة حتى يبعث الإمام المهدي. ليش؟ إذن القضية غير مرتبطة بالفكرة اللي إحنا قاعد نحملها، لأن إحنا حاملين فكرة معينة أن الإمام المهدي يطلع على مود ينشر الرفاهية وينشر الأموال ويعطي الأموال حثوا ولا يعدها عدا، والمؤمنين دول المغضوب عليهم شوية يرتاحون ويجرون نفس. الفكرة اللي إحنا ماخذيها هي لو كانت القضية قضية رفاهية وراحة نفسية وللمؤمنين شوية يرتاحون، والله يوديهم للجنة ويريحهم بالجنة، بعد علي من مسويها القضية بالدنيا. القضية أكبر من مسألة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يلتفت للمفضل، المفضل لما ذكر الرجعة وقيام الدولة المهدوية الإمام الصادق التفت إلما للمفضل، قال له أحسنت يا مفضل، فمن أين الله سبحانه وتعالى يريد راح اسوي لكم دولة باخر الزمان وراح ترتاحون بها. هاي الفكرة اللي موجودة والسائدة في اذهان الكثير من الناس، بل حتى في اذهان اتباع شيعة اهل البيت عليهم السلام، ان الدولة المهدوية هي عملية تعويض للمؤمنين للمصايب والمشاكل اللي مرت عليهم بالدنيا. راح يتضح عندنا ان القضية لا مو هيك، هذا الاصرار الكبير من قبل السماء، والله لو ما يبقى بالدنيا الا ساعة واحدة، إلا ساعة واحدة لابد أن تقوم الدولة المهدوية. هي الساعة الواحدة شردنا تهنى بها إحنا، يقول مع ذلك لابد أن تقوم الدولة المهدوية. إذن الدولة المهدوية مرتبطة بقضية أكبر وبقضية خطيرة. سؤال ثاني هم راح يطرح، شوف هي ترى سؤال مرتبط بالسؤال. السؤال الثاني واحد لعله يسأل سؤال، يقول إحنا مو عدنا بالروايات، شوي انتبهوا لي ترى البحث متسلسل وبنوعا ما شوي عمق يراد لالتفات وفتح ذهنية. احنا مؤدى بالروايات انه اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه او قبل ان يجف عرقه العفو، هاي مؤدى بالروايات. ويستحب من المستحبات المؤكدة انك تعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، هاي موجودة عندنا. زين ليش الله سبحانه وتعالى مخلي هاي العالم بالبرزخ؟ اخوه يموت وخير ودي للجنة وطيل اجر مالته، اي من بقي بالبرزخ؟ ملتفتين وانا دوصل؟ هذا مولانا إنسان طالح فاسد مات ودي الجهنم وفضت راحت، بعد علي من مخلي هاي العالم كلها تنتظر في عالم البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الناس صار لها قد كم سنة صار لها عايش العالم بالبرزخ؟ آلاف السنين. مو منو أقدم واحد عايش الآن بالبرزخ؟ منو بعد؟ منو أحسن تابي؟ عشرة من عشرة وجذر قيمة هيك راح يطوك. أقدم واحد اليوم في البرزخ هو هابيل، لأن هو الذي قتله قابيل. هابيل شنو منتظرين به؟ شو يقول أمير المؤمنين؟ إنما ينتظر بأولكم آخركم. يقول هذا أول واحد موجود في البرزخ، من ينتظر؟ ينتظر آخر واحد موجود بالدنيا يموت على مدوان الروح حتى ننتقل إلى العالم الثاني. المن باقين إحنا بالبرزخ؟ ليش هاي العالم باقي آلاف السنين؟ هذا سؤال آخر، فلسفة وجود عالم البرزخ. هذا السؤال وغيره وكثير من الأسئلة والأبحاث مرتبطة بقضية الدولة المهدوية، لكن احنا شلون نقدر نجاوب عن قضية الدولة المهدوية ما لم ندخل في هذه الفكرة، أنه أساسا لماذا خلق الله الخلق؟ شو أنا هذا السؤال تقريبا الآن أكثر من مرة قاعد أطرحه على المنبر، لماذا خلق الله الخلق؟ الآن إذا واحد سألنا ذاك اليوم سألته واليوم راح أسأله، ليش أطرحه مرة ثانية؟ لأنه لعله بعض الإخوة أول مرة يجون يحضرون، ولأنه أنا أحتاج هاي المقدمة لازم أحلها على مود أرتب عليها النتيجة حتى أوصل للجواب، لماذا هناك برزخ، لماذا هناك إصرار على الدولة المهدوية. الله أنا ليش الله خلقني، ليش خلق الإنس والجن؟ القرآن هو يصرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا السبب. يقول الله خلقتكم حتى للعبادة، يعني شنو؟ للتكامل. في آية ثانية خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمله. بارك كل هالأسباب وين تتجه؟ هاي إذا سألنا لماذا خلقني الله تعالى، زين مرة نسأل سؤال آخر، ولماذا خلق الله؟ هذا سؤال يختلف عن السؤال الأول. مرة نقول الله خلقني لأن أني محتاج علما للتكامل، وطريق التكامل هو العبادة. يعني أنت مرة تعطي فلوس للفقير، أجي أسألك أقول لك لماذا أعطيت الفقير؟ هذا سؤال أول، لماذا أعطيت الفقير؟ تقول لي لأنه محتاج. ومرة أسأل سؤال آخر يختلف عن السؤال الأول، ولماذا تعطي أنت؟ هنا أنا بعد أنا ما ملاحظ الفقير، أنت ليش تعطي؟ شنو السبب؟ أنت ما مجبور تعطي، ولماذا تعطي أنت؟ شو تقول؟ تقول لأنني كريم. هذا السؤال يختلف عن السؤال الأول. السؤال الأول لماذا تعطي الفقير؟ لأنه محتاج. ولماذا تعطي أنت؟ لأنني أنا كريم، صفة الكرم هي اللي دفعتني للعطاء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق، خلق الخلق لإظهار صفاته وأسمائه. الزهراء عليه السلام في خطبة الزهراء ماذا تقول؟ تقول الذي ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، ليش؟ تقول تثبيتا لحكمته، هذا السبب الأول، لأجل الحكمة، لكي تظهر الحكمة، تثبيتا لحكمته وإظهارا لمن؟ لقدرته، لكي تظهر الصفات الإلهية والأسماء الإلهية. هشام بن الحكم يقول في يوم من الأيام أنا جالس مع الإمام الصادق، يقول كان هو في حوار مع زنديق ملحد، فقال له لماذا خلق الله الخلق وهو غير محتاج لهم، ما محتاج لهم، إلما خلق الخلق؟ قال له إظهارا لعلمه، أو إنفاذا لعلمه وإظهارا لقدرته. الأسماء الإلهية والصفات الإلهية لا بد أن تظهر في عالم الوجود. أنت شلون تتعرف على الله سبحانه وتعالى ما لم تظهر الأسماء الإلهية؟ ولذلك في يوم من الأيام بعض الصحابة اجوا للنبي قالوا له يا رسول الله نحن نخاف على أنفسنا من النفاق، صحابة مؤمنين بس اجوا للنبي قالوا له نحن نخاف على أنفسنا أن نكون منافقين. قالهم ليش؟ ما السبب الذي دعاكم لذلك؟ قالوا له يا رسول الله احنا من نجي يمك ونقعد تحت المنبر ترق قلوبنا وصير عندنا حالة من الأريحية الإيمانية حتى كأننا نعاني ومنسوب الإيمان يرتفع عندنا، هاي يمتى يقول من نجي ونجلس تحت المنبر، لكن إذا ذهبنا إلى بيوتنا وجلسنا مع نسائنا وشممنا أولادنا غادرتنا هذه الحالة، رجعنا لوضعنا الطبيعي، ولا كأنه سامعين محاضرة ولا كأنه سامعين موعظة ولا إرشاد، بس من نجي يمك ونسمع كلامك وتعظنا تصير عندنا حالة من الإيمان الكبير، بمجرد أن نخرج من المسجد يا رسول الله تروح من عندنا هاي الحالة، أفتخشى علينا يا رسول الله من النفاق؟ يجوز إحنا منافقين وما ندري بالرحمة. إيش قالهم النبي؟ قالهم لا، هذا ليس بالنفاق، أنت ما دام تخاف على روحك إذا أنت مو منافق، المنافق ما يخاف على روحه، المنافق يضرب روحه ومنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان. قالهم لا، هذا مو نفاق، وإنما هذه خطوات الشيطان يرغبكم في الدنيا. أما والله لو بقيتم على هذه الحالة، لو تبقين على الحالة مستمرين على الحالة اللي يصير عندكم لما تجوني بالمسجد، أما والله لو بقيتم على هذه الحالة لمشيتم على الماء ولصافحتكم الملائكة من تستمر. يقول له راح توصل إلى مرحلة الحجب سوف تنكشف لك، سوف تمشي على الماء وتصافحكم الملائكة، هكذا قال لهم رسول الله. شوفوا أكو بعد ملحق بهذه الرواية، انتبهوا لهذا. النبي قال لهم، قال لهم أما إنكم لو لم تكونوا تذنبون فتستغفرون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون ليغفر الله. يقول أنتوا لو كنتوا معصومين كلكم، يقول الله سبحانه وتعالى لذهب بكم وجاء لخلق يذنبون ويستغفرون. ليش؟ شنو الله يريد؟ ناس عصاة؟ يريد ناس طالعين من الطريق؟ يقول لو لم تكونوا تذنبون فتستغفرون لخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون ليغفر لهم. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأنه لكي يظهر اسم الله الغفور الرحيم. ملتفتين؟ لأن الله له أسماء، هذه الأسماء الإلهية لابد أن يظهر لها آثار في عالم الوجود. كل اسم، هو من اللي قاعد يتحكم بالكون الآن؟ اللي قاعد يتحكم بالكون الآن هي الأسماء الإلهية. الله له أسماء، وهاي الأسماء هي الكنترول والريموت مال هاي العوالم كلها. كل اسم من أسماء الله تعالى له أثر وله وجود، كل اسم من الأسماء الإلهية. لو لم يكن هناك أناس يذنبون ويستغفرون، يعني شنو؟ يعني اسم الغفور الرحيم بعد ما راح يشتغل، واسم الغفور الرحيم لابد أن يعمل في عالم الوجود. إذن لابد أن يكون هناك خلق يذنبون يستغفرون ويتوبون حتى يأتي اسم الغفور الرحيم، وش يصير عنده؟ يصير عنده فعالية في عالم الوجود. فكل الأسماء، كل حدث تشوفه أمامك، كل حدث، كل ظاهرة تشوفها أمامك هي مظهر لاسم من أسماء الله تعالى. كل حدث أمامك، احنا شلون نوصل إلى الأسماء الإلهية؟ شلون نتعرف على الأسماء الإلهية؟ نتعرف على الأسماء الإلهية من خلال الواقع. أنا الآن ككيمياوي مثلا أجي بعلم الكيمياء أشوف هذا الماء، أحلل هذا الماء ألقاه مؤلف من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، وأشوف هناك نظام دقيق جدا، هذا النظام يحكم كل تفاصيل الكون. يعني ماكو فوضوية، ماكو عشوائية. إينشتاين عنده كلمة راقية يقول إن العدد هو الذي يحكم العالم. شنو قصده؟ قصده يعني يقول ماكو عشوائية فوضوية بالكون، ماكو. العدد هو الذي، الرياضيات هي التي تحكم العالم، كل شيء محسوب بميزان دقيق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل إلى مقادير. هذا طبعا أثر. هذا ايش راح يعطيني معلومة؟ راح يعطيني معلومة أن الله عالم لو مو عالم، راح يعطيني معلومة، لأن هذا أثر من قاعد أشوف. يعني راح أضرب لك مثال، هذا الموبايل اللي صنعه عالم لو جاهل؟ شو تقولون؟ أنا أقول جاهل، أقول هذا اللي صنع الموبايل إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب أبدا، كل شيء ما يفتهم. شو تقولون عليه؟ يقول أنت لا تفتهم وكل شيء ما تعرف. هل يعقل أن هذا الموبايل يصنعه واحد جاهل؟ أنا شايف اللي صنعه؟ أنتوا شايفين اللي صنع الموبايل؟ ما حد شايفه، لكن كلكم شو تقولون؟ تقولون الذي صنع الموبايل عالم. منين عرفتوا هاي المعلومة؟ تقول لأن هذا أثر يدل على صانعه، يعني هذا ما ممكن يطلع من إنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب. فهذا الموبايل يعطيني دلالة وعلامة على أن الذي صنعه عالم. الآن إحنا شلون عرفنا أن هذا الذي صنعه عالم؟ من خلال أثر، وإلا إحنا ما شايفين المهندس اللي صنعه. هذا الكون لما أشوفه بالدقة التي هو عليها، شقول؟ أقول اللي خلق هذا الكون هو عالم، لا يعقل أن يكون خالق هذا الكون ليس بعالم. لما أشوف الأم، هاي الأم مولانا تتحنن على ولدها، وتستيقظ الساعة بثلاثة بالليل وتترك لذة النوم وتروح إلى ابنها وتحمله على صدرها، أقول هاي الرحمة التي تتفجر من قلب هذه الأم شو الدليل لي؟ الدليل لي على أن هذا الخالق رحيم لو مو رحيم؟ رحيم. وإلا منين جابت هاي الرحمة اللي موجودة في قلبها؟ في يوم من الأيام لما صارت غزوة حنين ومعركة هوازن، تحدثت بها قبل كم ليلة، قلت لكم أكبر معركة صارت في الإسلام وكادت تقضي على الإسلام، يا معركة معركة غزوة حنين كادت أن تقضي على بيضة الإسلام. بعد ذلك انتصر المسلمون بدفع الله تعالى وبعناية الله تعالى. بعد ذلك استطاع المسلمون أن يسيطروا سيطرة كاملة على قبيلة هوازن، فأسروا الرجال وسبوا النساء، السبايا اللي جابوهم مال هوازن بالآلاف بالآلاف، جاءوا بالنساء والأطفال والرجال، جابوهم كلهم إلى مدينة رسول الله. النبي لما شاف السبايا دخلوا إلى المدينة، تدري أطفال ونساء ورجال، ذول الأطفال الرضع الصغار كانوا يتصارخون ويبكون من الجوع والعطش. النبي التفت شاف امرأة كانت مرضع، هذه المرأة من قبيلة هوازن، يقولون وين ما شافت لها طفل رضيع يبكي كانت تهرول إليه وتضعه على صدرها وترضعه. هي كافرة بس شنو عندها رحمة كبيرة جدا في قلبها. فوين ما تشوف لها واحد من عشيرتها، هي من قبيلة هوازن، وشوف ذول الأطفال الرضع هذا يبكي هناك رقضت عليه ورضعته، شافت له واحد هناك يبكي رقضت عليه ورضعته، ثالث هناك راحت عليه ورضعته. النبي التفت قال لأصحابه، قال لهم أترون هذه المرأة؟ قالوا بلى يا رسول الله قاعد نشوفها. قال لهم أتظنون أن هذه المرأة يمكن لها أن تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا ما معقولة يا رسول الله، هاي مبين عندها رحمة كبيرة جدا، بحيث حتى أطفال الآخرين هي قاعد تركض وراهم وترضعهم، فكيف لها أن تضع ولدها في النار؟ النبي قال لهم، قال لهم اعلموا والله إن الله أرحم من عباده من هذه المرأة بأولادها. ولذلك عندنا بالرواية أن الله تعالى له 100 جزء من الرحمة، أنزل جزءا واحدا إلى عالم الدنيا به قسمه بين الجن والإنس والوحش والبهائم والحيوانات، به تعطف الوحش على أولادها. شايفين هاي اللبوة، هاي اللبوة، هاي اللبوة اللي هي عبارة عن وحشية كاملة، عن افتراس كامل، 100 كيلو من الغضب يمشي على الأرض، اللي ما ترحم أي أحد. لكن هاي اللبوة في اللحظة التي تلد فيها أشبالها تجد أن قلب اللبوة يتحول من الوحشية ومن الشراسة إلى قلب كله يفيض رحمة وحنان. من الذي جعل الرحمة في قلب هذه اللبوة؟ لابد أن الخالق هو الذي أودع فيها. شوف أنا شرد أقول، أرد أقول هذه المظاهر شو تطيك؟ تطيك علامة على أن الله شنو؟ رحيم. كل أثر موجود في عالم الدنيا يعطينا إشارة إلى اسم من أسماء الله. ليش؟ لأن أسماء الله هي اللي قاعد تتحكم بالكون، هي اللي قاعد تتصرف بالكون. وإنت إذا تريد شغلة منين تروح؟ لازم ولله الأسماء الحسنى شنو؟ فادعوه. يعني أنا إذا أريد مثلا أريد رزق شقول؟ أقول يا منتقم ارزقني، يصير؟ أقول يا رزاق ارزقني. أنا مريض شقول؟ أقول يا مشافي عافني اشفني. أريد أدعو على أعدائي شقول؟ أقول يا أرحم الراحمين انتقم من أعدائي، لا غلط، أقول يا منتقم انتقم لي من أعدائي. لأن كل اسم إلى حكومة، وكل اسم إلى فعالية، وكل اسم إلى أثر وإلى مظاهر وتصدر منه الحوادث. فهذه الأسماء اللهم صل على، فهذه الأسماء هي مظاهر عالم الوجود، أو هي خلينا نقول هي المناشئ لعالم الوجود، والآثار هي مظاهر عالم الوجود. الأسماء لابد أن تكون موجودة، وهي الطريق إلى معرفة الله تعالى. ولذلك مشكلة القرآن إخواني، مشكلة القرآن مع الآخر الذي يختلف مع القرآن بمن الله، لما في القرآن الكريم تدرون أكو هناك صراع كامل بين القرآن وبين الذين يخالفون القرآن، بمن كانت مشكلة السماء مع الآخر اللي خالف القرآن؟ مشكلته مع الملاحدة. المشكلة الآن لما نقرأ الآيات القرآنية، هل القرآن الكريم يعبأ بالملاحدة والزنادقة اللي يقولون الله ما موجود؟ أبدا ولا يهتم بهم. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أبدا لا يتطرق إلى الملاحدة ولا يشتريهم فلس. تعبير المثل الإماراتي هاي من باب الطرفة، أكو عشيرتين بالإمارات تعاركوا مولانا، وبعدين العشيرة الأولى كتلت لها اثنين من العشيرة الثانية، فقعدوا على مود يصير بيناتهم فصل، ومن صار الفصل هم كاتلين اثنين، فقالوا لهم تكون تفصلون دول زلمنا الاثنين، وكتلوا لهم خادم، خادم جاي من عبادان اسمه قنبر، هذا قنبر هم واحد أسود مقرقر ما حد معترف به. فمن قعدوا بالفصل العشيرة الثانية طلبت دية، فطوهم دية مال دول الاثنين اللي كتلوهم، قالوا لهم بقى قنبر، قنبر ما اعطيته الدية مالته. قالوا لهم قنبر مو بالحساب، قنبروه، هذا المثل المشهور، قالوا لهم قنبروه مو بالحساب. القرآن الكريم يعتبر الملاحدة مو بالحساب، ولذلك لا يهتم لأفكارهم، لأن دولة ما عندهم مسودنين. الكلمة الوحيدة التي صدرت من وجاءت على لسان الأنبياء، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. اللي يشكك بوجود الله هذا ما عنده عقل. كل واحد يشكك، أنت هذا الموبايل ما تتحمل واحد يقول خلق صدفة، ولا تتحمل تقول واحد صنعه وهو جاهل، وتيجي بنفس الوقت تقول هذا الكون كله خلق هكذا بلا ما معقولة. ولذلك القرآن لم يهتم كثيرا ولم يعبأ كثيرا بالملاحدة، أساسا لم يعبأ له. لعد مشكلة القرآن ويامن، مشكلة القرآن مع الذين يلحدون في أسمائه وصفاته، مشكلة القرآن مع الذين يصفون الله بصفاته ليست فيه، أو ينكرون صفات هي موجودة في الله وينكرونها. ولذلك تشوف القرآن الكريم يقيم الدنيا ولا يقعدها على رؤوس اليهود. القرآن الكريم عنده مشكلة كبيرة مع اليهود. ليش؟ شنو السبب مشكلة القرآن مع اليهود؟ يقول لي أن هؤلاء اليهود أنكروا بعض صفاته. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود ما قالوا الله ما موجود، اليهود فقط قالوا الله سبحانه وتعالى قدرته محدودة وبعد ما يقدر يغير وإيده ملزومة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول أنا سمعت هذا الكلام، سنكتب ما قالوا. هذا الحكي اللي حكوه أنا راح أكتبه وبعدين أنا أعلمهم على هذه التوصيفات والنعوت التي يصفون بها الذات المقدسة. فمشكلة القرآن كلها مع من؟ مو مع الملاحدة والزنادقة، ذولا مو بالحساب مثل ما قلنا. مشكلة القرآن مع الذين يصفون الله تعالى بصفات إما هي ليس فيه أو ينكرون صفات هي موجودة فيه. ولذلك مشكلة القرآن مع مشركي قريش، مع مشركي قريش والكفار اللي موجودين بالجزيرة. شنو اللي موجودين بالجزيرة؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ أبو لهب، أبو جهل، فلان، علان، أبو ذولا ما كانوا ينكرون وجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الكفار أيضا كانوا يعتقدون بوجود الله. شال ليش لعد هيك القرآن يقوم بحرب شعواء ضد المشركين؟ يقول ها، لأن هؤلاء ينكرون بعض صفاته. الكفار ما كانوا ينكرون صفات الله وجود الله، وإنما كانوا ينكرون بعض صفات الله. ولذلك الكفار شنو أي صفة كانوا ينكرونها؟ كانوا ينكرون صفة الحكمة الإلهية. يقولون الله خلق الخلق لكن ما عنده غاية من الخلق هكذا. وإذا واحد يعمل عمل ولا غاية له من العمل، يعني شو راح يصير الخلق مالته؟ عبثي عبثي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلت تصورون أنا من خلقة هذا الكون خلقته بلا هدف؟ يعني المشكلة وين؟ كفار قريش قالوا الله خلقنا لا لهدف، الله من خلقنا خلقنا هكذا لا لهدف لا لغاية. طبعا حتى هذا الكلام الذي يقوله الملاحدة اليوم، الملاحدة يعني ستيفن هوكينج على سبيل المثال أو ريتشارد داوكنز، ترى حتى دولة ما يقولون ماكو الله دولة. بس احنا جماعتنا هنا الملاحدة اللي هم نصردان وما يعرفون حتى فلسفة الإلحاد، هذولا يقولون إله ماكو. لا، هو حتى ستيفن هوكينج أبو الملاحدة الأب الروحي للإلحاد لا يقول بأن له لا توجد علة أولى هي التي خلقت الكون. هذا هو أبو الإلحاد، يقول هناك علة خلقت الكون. هاي فكرة أن الكون جاء صدفة، هذه الفكرة ما حد يقولها، حتى الملاحدة ما يقولوها. ستيفن هوكينج يصرح في كتابه التصميم الأعظم أو التصميم العظيم، يقول اللي خلق الكون الجاذبية. الجاذبية يقول إحنا ما أجينا هكذا بدون سبب، هناك علة، هناك سبب لوجودنا، لكن هو شي يسميها الجاذبية هكذا. وين لحد مشكلتهم؟ مشكلتهم يقولون هذا الخالق الذي خلقنا ما عنده هدف، ما عنده غاية. الله شو يقولهم؟ يقولهم أنتوا إذا تقولون أنا خلقت الخلق بدون هدف وبدون غاية، يعني شرحت بماذا سوف تصفوني؟ سوف تصفوني بأني لاعب، بأني شنو؟ عبثي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا. إذا وصفتم الله تعالى بأنه يلعب، لأن كل واحد يعمل عمل، كل واحد يعمل عمل ولا هدف له من عمله، شو نقول عليه؟ نقول يلعب. أنت من تشوف الطفل يروح يلعب، مولانا يجيب تراب ويكومه ويبني له بيت، لو يبني له تمثال، وظل 3-4 ساعات يكوم بهالرمل ويبني، وهناك مل وسوى فلش اللي بناه كله. احنا نلوم الطفل؟ ما نلوم الطفل. يا بت ليش بنيته وليش فلشته؟ يقول ألعب. احنا هم نلوم الطفل، نقول هذا إدراكه ووعيه وعقله ضعيف فيعمل بلا هدف، يسوي الألعاب مالته ويفلشن. احنا هم نلومه. إذا قلنا بأن الله تعالى خلق الخلق ولا هدف له من خلقه، شنو النتيجة؟ معنى ذلك أن الله وحاشاه يلعب. ولذلك القرآن شو يقول؟ يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، يقول احنا لو عدنا نريد نلعب، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. احنا لو عدنا نريد نلعب هو ما نلعب بالأرض، هي الأرض لها حظ، بها حظ، بها قيمة. نسوينا ألعاب في عالم المجردات في السماوات العلا، مو نجي للأرض نسوي ملاعب بالأرض. هي الأرض ما بها حظ ولا بها خير في العوالم السفلية. يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بذيك العوالم العلوية هناك نلعب إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما قال ولكم الويل مما تصفون وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. مشكلة القرآن مع الآخر الذي يخالفه يقول في الصفات، يقول أنتم قاعد تصفون الله بصفات، يقول هذه الصفات هي غير موجودة في الله، أو تنكرون صفات موجودة في الله. ما هي أكبر صفة القرآن الكريم دافع عنها؟ صفة الحكمة الإلهية. هل أن الله حكيم أو ليس بحكيم؟ يعني الآن ما حد يختلف، حتى إبليس، إبليس لما دخل في مشكلة مع الله سبحانه وتعالى، بمن دخل مشكلة مع الله تعالى؟ هل إبليس أنكر وجود الله؟ لا. هل إبليس أنكر أن الله عالم؟ لا. هل إبليس أنكر أن الله هو الرزاق؟ لا. هل إبليس أنكر أن الله رحيم؟ لا. لأن كل ما أنكره إبليس أساسا، إبليس من يذكر الله يذكر بكل إجلال وإكرام، يقول له فبعزتك ودعتك يا رب، هيك يقول إبليس، هيك من يتحدث مع الله هيك يحكي ويا الله، يحلف فيه يقول له ودعتك ربي، هكذا يقدسه. لكن مشكلة إبليس وين؟ مشكلة إبليس في الحكمة الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى أكثر صفة وجهت لها الإشكالات يا صفة، صفة الحكمة الإلهية. حتى الملائكة، وأحيانا الحكمة الإلهية تغيب حتى عن الملائكة، حتى الملائكة ضيع عندهم المقاييس. ولذلك الله لما خلق آدم، خويدرون اللي خلق آدم منه الله تعالى، لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية في الحكمة من جعل آدم الخليفة. هي هاي المشكلة، بدأت المصيبة من أنا. لما خلق الله آدم لم يحترض أحد، آدم بقي فترة طويلة آلاف السنين مخلوق، لكن لما جعله الله خليفة كلها قبت على الله سبحانه وتعالى، كلها اعترضت على الله تعالى، تعال شلون تخلي، أين الحكمة في خلقة آدم وجعله هو الخليفة؟ لذلك أول من اعترض واستشكل منهم الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إيش قالهم الله سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذا أنتم فعلا صادقين في دعواكم أنبئوني بأسماء هؤلاء. لكن الملائكة مؤدبين، ملائكة نعم، لكن علمهم محدود. بالتالي الملائكة مهما بلغوا من الكرامة لكن تبقى معلوماتهم محدودة. ولذلك إذا واحد طلع من اختصاص العلمي ومن دائرة حدود علمه شو تطلع عنده؟ تطلع عنده بعض المشاكل. ولذلك الملائكة ترى حتى مرات يتعاركون بيناتهم. وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملائكة حتى في السماوات تصير بيناتهم خصومات ونقاشات وخلافات. وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ليش يختصمون؟ يختصمون إذا خرجوا من دائرة علمهم، إذا طلعوا من دائرة العلم. حتى يونس، يونس عليه السلام، يونس متى فظن أن لن نقدر عليه؟ لما خرج من دائرة علمه، صار عنده حال الظن ومشى ويامن، مشى مع الظن مالته. الله يقول له أنت طلعت من دائرة اختصاصك العلمي واتخذت موقفا لا علم لك فيه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هسا بالتالي هؤلاء الملائكة قالوا إلهي، استشكلوا. هسا البعض يقول استغربوا، مو مشكلة، استغربوا استشكلوا، قالوا إلهي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أكو معلومات أنتم ما تعرفوها، وأنتم لا يمكن لكم أن تصلوا إلى مرحلة تعرفوا بماذا أفكر أنا. أكو واحد يقدر يعرف الله إيش قاعد يفكر الآن وشنو الخطة اللي الله قاعد يشتغل عليها؟ ماكو أحد. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لي لعيسى، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المعلومات اللي عندك والخطة اللي تقعد تشغل عليها يا رب ليش؟ ما عندي معلومات عنها، أنت تعرفني أنا مكشوف بالنسبة لك، بس أنت ولا يحيطون به علما. ما حد يقدر يحيط بالفكرة الإلهية والخطة اللي ماشي عليها الله سبحانه وتعالى. إذا ما عندنا إحاطة بالخطة الإلهية يجيك واحد يتهم الله بماذا؟ يتهم الله بحكمته، يقول هذا أنا جبت هذا الموبايل أو الكمبيوتر، أقول والله عمي هذا اللي صنعه مهندس لكن لقيت فتزر هنا أنا موجود فالدقمة هنا أنا ما عرفت شنو قيمتها. هل يجوز لي أن أتهم المهندس أقول هذا ما يفتهم إلا من صانع هاي الدقمة هنا أنا؟ لأن أنا ما أدري ما أعرف معناها. هنا لعله البعض يستشكل هالقضية هاي. أنا أتذكر كان عندي صديق يشتغل بالقوة الجوية وذول اللي يهتمون بصيانة الطائرات الهليكوبتر بزمن النظام السابق بالثمانينات، يقول فإحنا كنا بالصيانة مال الطائرات السمتية، يقولوا كانوا عندنا خبراء روس يجون يدربونا ويعلمونا شلون نفسخ المحرك مال السمتية وشلون نشده. يقول في يوم من الأيام فسخ لنا اياه وقال اريدكم تشدونه بعد ما درسنا سنه ما ادري سنتين. يقول ذاك اليوم قال يلا اريدكم تشدون هذا الجهاز الماكينه مالت السمتيه. يقول فاجينا شديناها ورتبناها. يقول هو راح بعدين رجع، يقول من رجع يقول احنا شدينا الماكينه والماكينه قامت تشتغل والمروحه تفتر. يقول لكن ظل برغ صغير ما عرفنا وين نخليه، دخنا بي وين نخليه يقول ما ندري. يقول فمن اجى شافنا قلنا له استاذ احنا شدينا هذا المحرك وتممناه على اكمل ما يكون والطائره الان تعمل، بس ظل هذا البرغي ما ندري وين نخليه. قالهم بدون هذا البرغ الطياره تطيح. انت قضيه ما تعرف شنو قيمتها ما تقدر تخليها على صفحه، لان هذا من صنعها الها فد هدف، بس انت لا ما عندك احاطه بمعلوماته، ما عندك معرفه بما يعرف هو. اذا ما عندك احاطه هنا يمكن ان تتهمه شنو، تقول هذا مو حكيم، هذا سوى شغله زايده. ولذلك الملائكه علمهم محدود، قال له لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ايش قال لهم الله؟ قال لهم اني اعلم، يعني مشكلتكم وين؟ بالعلم. انا اعلم منكم، اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم، ولذلك شنو ميزه ادم على الملائكه؟ العلم. ميزه ادم على الملائكه العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إيش قالوا الملائكة ذولا المؤدبين الحبابين؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليم وشنو بعد؟ حكيم، لأن هي الحكمة منين تجي؟ من العلم. إبليس تمرد، إبليس قال على أساس رب أنت تخلي آدم هو الخليفة؟ لعدانا شنو شغلي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الملائكة رضخوا من الله، بين لهم الملائكة رضوا وقبلوا وسجدوا لآدم. إبليس ظل معاند، قال أنا ما أسجد لآدم، ليش يا إبليس ما تسجد لآدم؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا إبليس قال لله سبحانه وتعالى، قال له إلهي أنت رب وأنت خالقي وأنت رزاقي وأنت ربي وأنت 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 وأنا أحبك وأموت عليك، بس يا ربي انت غلطت. هو هذا موقف ابليس، ابليس صريح العباره قال لله انت غلطت. وبمن غلطت؟ لانك اخترت ادم الخليفه، كان ينبغي عليك ان تختارني انا وليس ادم. واذا اعطيتني مجال، ابليس هكذا يقول الله، واذا اعطيتني مجال سوف اثبت لك بان خيارك كان خاطئا. قال بس اعطيني مجال وراح اثبت لك ان اختيارك لادم لم يكن اختيارا صائبا. هذا الصراع اللي بدأ من ذاك اليوم لهذا اليوم شنو؟ هو صراع بين من ومن؟ بين آدم وبين إبليس. إبليس يريد يثبت لعالم الوجود للملائكة ولكل الخلق أن الله حينما اختار آدم لخلافته، حينما جعل الإمامة في بني الإنسان، كان خاطئا من ذاك اليوم لهاليوم. هسا واحد يقول يا إله دكتل إبليس وخلصنا من عنده، شو تقولون؟ احنا اذا قتلنا ابليس الله يقدر يقتل ابليس او ما يقدر يقتل ابليس؟ يقدر يقتل ابليس، بس اشكالات ابليس يقضى عليها لو ظلت موجوده، يظلت موجوده. حتى لو الله سبحانه وتعالى بذاك اليوم قتل ابليس ورماه بالنار واعدمه من الوجود، لكن اشكالاته سوف تبقى موجوده. الله سبحانه وتعالى لما واجهه ابليس بذلك، ابليس قال فانظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ابليس شنو يريد يسوي من ذاك اليوم لهاليوم؟ ابليس يريد يثبت فقط وفقط بانه هو المستحق للخلافه، وان الخيار الالهي لم يكن خيارا صائبا. هاي القضيه وما بيها. الصراع المستمر منذ الازل هو صراع بين ادم وبين بني ادم في اي مساله، انه لماذا الله جعل بني ادم وجعل ادم هو الخليفه ولم يجعل منه ولم يجعل ابليس؟ الملائكة اعترضوا بالبداية، الله من جوابهم اقتنعوا، قالوا لإلهي لم يعلموا، لأن علومهم محدودة قلنا، وحتى آدم ترى ما علمهم. ملتفتين ترى آدم لم يعلم الملائكة وإنما أنبأهم أكو قضية تختلف. قلنا يا آدم أبئهم الإنباء يختلف عن العلم. هذا يراد لبحث، إحنا ما عندنا مجال الآن نطرقه. إبليس ظل معترض على الله سبحانه وتعالى من ذاك اليوم لهاليوم. الصراع اللي إحنا عايشين به، من اللي مسيطر بعالم الدنيا الآن؟ مسيطر بإبليس. في الإنجيل أكو كلمة لعيسى يقول الدنيا مملكة إبليس. من ذاك اليوم لهاليوم من هو المستضعف؟ من هو الذي يقود هذا العالم؟ إبليس مولانا. إبليس اليوم يصول ويجول في عالم الدنيا لإثبات فقط وفقط شنو؟ لإثبات صحة رأيه وأن الله قد أخطأ حينما جعل الإمامة وين؟ في بني آدم. والله زامط بينا، وإحنا ويا من وقفنا من زامط الله بينا؟ وقفنا ويا إبليس، وقفنا ويا الله، شو تقولون؟ وقفنا ويا إبليس، احنا ركضنا هوسنا وابليس. فاتبعوه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. العالم ثلاث ارباع راحت وابليس ما خلانا شيء. الحكي بيناتنا ابليس ترى ما خل حتى شهر رمضان باقي من عندنا، حتى شهر رمضان شهر العباده وشهر الصوم بحمده تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه. بشهر رمضان شك واحد عده فيلم خليع، شك واحد عده فيلم مكسر، الرقص وشرب الخمور قامت تنتشر حتى بشهر رمضان. العالم على أساس يصومون ويتعبدون لله قاضيها كلها مسلسلات إباحية وسوالف مكسرة، حتى هاي أخذها من عند إبليس. الصراع المستمر من ذاك اليوم لهاليوم فقط وفقط من اللي مسيطر به؟ إبليس. زين الحكمة، احنا مو قلنا كل حدث مرتبط بي اسم من أسماء الله تعالى؟ ما هي الحكمة أن الله اختار آدم هو الخليفة؟ ليش الله خلى بني الإنسان هو الخليفة؟ من الملائكة قالوا له شلون تخلموا هذا يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ شنو الحكمة؟ ما هي الحكمة أن الله جعل الإمامة والخلافة في بني آدم؟ الحكمة لحد اليوم لم تظهر. لحد اليوم الحكمة الإلهية أن الإنسان هو المستحق للخلافة وهو المؤهل أن يكون إماما وخليفة لله ووكيلا عنه في الأرض. لحد هذا اليوم هاي الحكمة شنو؟ لم تظهر ولم يجب عنها القرآن الكريم. لأن يعني الملائكة لما اعترضوا الله ايش قال لهم؟ اعطاهم جواب لو ايش قال لهم؟ قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك الإمام الصادق لما يسأل عن سبب الغيبة قالوا له ليش الإمام غاب؟ قال لهم لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم فلا تعلمون بذلك حتى يكون هو الذي يعلمكم بذلك إذا ظهر. يقول لهم كما قضية الخضر، شون الخضر؟ الخضر اتخذ عدة مواقف مع موسى عليه السلام، لكن الحكمة اللي كانت في فعل الخضر موسى كل ما كان يدري به يم تعلم عليه. لما خلصت كل ذيك الأحداث لزم موسى وقام يقول له واحد اثنين ثلاثة، الحكمة ظهرت بعد ذلك. الحكمة من أن الوجود هذا كله سلم لخلافة آدم لم تظهر لحد اليوم. متى تظهر الحكمة الإلهية؟ واضح جدا من الروايات والآيات أن الحكمة الإلهية من أن الإمام يستحق الإنسان يكون هو الإمام سوف تظهر في الدولة المهدوية. لأن إحنا لحد اليوم من اللي مسيطر علينا؟ من اللي هو صاحب الغلبة؟ من هو اللي متغلب في عالم الدنيا؟ هو إبليس. لحد اليوم اللي قاعد يصول ويجول في هذا العالم هو إبليس. والمؤمنون مستضعفون دائما، تشوفوهم هم بالخندق المستضعف. الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول ما زال لله مذ خلق الله آدم دولتان. تبوا هاي الرواية كلش عميقة ودقيقة. يقول ما زال لله مذ خلق الله آدم دولتان، دولة لله ودولة لإبليس. أكو دولة لله ودولة لإبليس. نعم شو يقول الإمام؟ فأين هي دولة الله؟ أما إنه قائم واحد. يقول لحد اليوم دولة الله ما موجودة، كل الدول اللي موجودة من ذاك اليوم لهاليوم من اللي قاعد يصرف فيها مولانا؟ إبليس. إبليس يقول له وجود ومتغلغل في المجتمعات البشرية ويقودها بمزاجه وبهواه. إبليس. إبليس كنا على ثقة أخواني هاي الدول سامعين مصطلح الدولة العميقة لو لا؟ مصطلح الدولة العميقة هذا مصطلح سياسي معروف. الدولة العميقة يعني أكو سياسيين وراء الكواليس هم الذين يقودون العالم، ويقولون مثلا الحزب الفلاني صحيح هو لم يظهر على السطح لكن هو اللي قاعد يقود الدولة بالخفاء. هاي يسموها مصطلح الدولة العميقة. الدولة العميقة اللي موجودة في الدول الغربية وفي دول الاستكبار اللي قاعد يقودها ويسيرها منه إبليس. تشوف دولة ترى السياسيين ترى أكو اجتماعات وإلهامات شيطانية لتسيير هؤلاء السياسيين. ولذلك القرآن الكريم شو يقول؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يقول هذا الشيطان شلون احنا ننزل جبرائيل على الانبياء؟ الشيطان ايضا عند تواصل وايحاء ووحي والهامات علما الى اوليائهم ليجادلوكم. يعني تتصور الشيطان مولانا يعني قاعد كل المصائب اللي صارت بالكون وبالعالم كلها بسبب ابليس. احنا ابليس ترى ما مطينا حجمه. ابليس احنا ما مطينا. احنا دائما من واحد يسألنا على ابليس يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفة. كيد الشيطان كان ضعيفة بالنسبة للانبياء للناس المؤمنين. اما الشيطان مولانا هو اللي قاعد يقود العالم. اللي قتل الحسين من هو؟ احنا شو نقول؟ والله اللي قتل الحسين عمر بن سعد وشمر بن الجوشن وفلان وعلان. الحسين يقول لا، يقول اللي قتلني ابليس. ابليس ابليس يقول اللي قتلني ابليس. ولذلك الامام شو يقولهم يوم العاشر؟ يقولهم انتم نفثة الشيطان، انتم نفثة الشيطان. استحوذ على، مو هاي عبارة الامام في خطبة، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. يعني اللي قاعد يقودهم من هو؟ ابليس. يعني الصراع بين من؟ بين الحسين وبين ابليس. اما شمر وعمر بن سعد وفلان ذولا مجرد ادوات، ذولا مجرد ادوات لا اكثر. اول من وجه الصحابة لغصب الخلافة من اهل البيت من هو؟ ابليس. يقول في السقيفة لما اجتمع المسلمون والصحابة في السقيفة اول من طرح شبهة توريث الخلافة لاهل البيت من هو؟ ابليس. يقول تمثل وتجسد على هيئة المغيرة بن شعبة وقالهم ايها المسلمون اتريدوها ان تكون قيصرية كسروية ينتظر بها بطون الحبالة؟ قالهم تريدون تسوون الملك وراثي؟ تنتظرون دولة اهل البيت تنتظرون بها بطون الحبالة؟ لان هو الحكم الوراثي المرة يتانوها من نجيب على مود يصير ولي العهد يصير ملك. قالهم تريدون تسووها حكم وراثي كالقيصرية والكسروية تنتظرون بها بطون الحبالة؟ وسعوها تتوسع. الإمام الصادق يقول أول من طرح هذه الشبهة منه يقول إبليس تجسد على هيئة المغيرة بن شعبة. يعني عمل السقيفة شنو كان؟ السقيفة كانوا مجرد أدوات. الصراع كل اللي قاعد يقوده بين الأنبياء وبين المؤمنين ومن جهة أخرى منه إبليس. إبليس الصراع كل إبليس. إذا الله وفقنا في اليوم كنت نتحدث في محاضرة كاملة على مصائب إبليس وماذا قاعد يفعل إبليس بهذا عالم الوجود. عيسى يقول الدنيا مملكة إبليس. زين الله سبحانه وتعالى لما أشكل إبليس وشكك بالحكمة الإلهية، والله لعله يتحمل كل شيء بس ما يتحمل واحد يشكك بالحكمة الإلهية، فقال له أمهلني أنظرني إلى يوم يبعثون. الله أنظره، لكن متى؟ الله تعالى سوف يقضي على كل إشكالات إبليس وشبهات إبليس حينما أراد أن يضرب الحكمة الإلهية. هذا كله وين راح يصير مولانا؟ راح يصير كله في الدولة المهدوية. ولذلك القضاء هو إبليس قال لله سبحانه وتعالى، قال له فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إلى يا يوم، إلى يوم القيامة. الله إيش قال له؟ قال له أنا راح أبقيك يوم القيامة. قال له لا، سوف أقضي عليك قبل يوم القيامة إلى يوم الوقت المعلوم. ولذلك عندنا بروايات أن إبليس سوف يقتل في زمن الدولة المهدوية، أكبر معركة. هذه رواية رواها ابن طاووس في كتابه سعد السعود. الرواية شو تقول؟ تقول إبليس لما طلب من الله وقال له ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال لا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فإنه يوم. شون رواية هاي عميقة أخواني؟ فإنه يوم حتمت وحكمت أن أطهر الأرض من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، وأنتخب لذلك اليوم عبادا لي. امتحنت قلوبهم للإيمان وحشوتها بالورع والإخلاص واليقين، أولئك أوليائي حقا، وجعلت لهم نبيا مصطفى وأمينا مرتضى، وغيبته في غيبي علمي، وفي ذلك اليوم أبيدك أنت وأعوانك وأنصارك. هذه الرواية تبين لك أن الله سبحانه وتعالى قراره أن عملية الرد على إشكالات إبليس وعلى إشكالات وشبهات إبليس كلها راح تصير، كلها راح تصير يوم الظهور. يوم الظهور. إذن يوم الظهور هذا الإصرار، إحنا وين سؤالنا؟ سؤالنا أنه لماذا الله سبحانه وتعالى مصر على إقامة الدولة المهدوية؟ الله تعالى مصر على إقامة الدولة المهدوية لأنه الدولة المهدوية هو العالم الذي سوف تظهر فيه الحكمة والغاية من أن الله قد جعل الإمامة والخلافة في آدم ولم يجعلها في أي مخلوق آخر، لا في الملائكة ولا في الجن. هذه الحكمة سوف تظهر هناك. الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول في ذلك اليوم، لأن احنا عندنا بالروايات أن إبليس سوف يقتل في ذلك اليوم، يقول أكبر معركة سوف تجري في تاريخ البشرية. أي معركة؟ يقول هي المعركة بين جيش المؤمنين والإمام المهدي وأنصاره وبين إبليس، أكبر معركة. يقول هي معركة لم تحصل لها، لم ترى لها الخلائق مثيلا، هذه المعركة. اللطيف شو تقول هاي الرواية؟ تقول سوف يحضر إبليس وكل أعوانه منذ زمن آدم. انتبهوا لي لهالنقطة هاي، شوية دققوا وياها. يقول في هاي المعركة إبليس راح يجيب كل أعوانه من زمن آدم. ملتفتين هالعبارة؟ الآن هاي العبارة تعطيكم جواب لماذا جعل الله هناك برزخا قبل يوم القيامة، وليش الناس قاعدين يتانون بالبرزخ، وما هي فلسفة وجود البرزخ، وليش الله ما ودى العالم للجنة والنار. يقول هام، وبعدكم شغلة وراكم. شنو شغلة وراكم؟ الدولة المهدوية. البرزخ هذا شنو؟ محطة انتظار الدولة المهدوية، لأن إبليس حينما يريد أن يأتي ويدخل في هذه المعركة الفاصلة سوف يأتي بكل أنصاره. أنصاره منين؟ أنصاره من زمن آدم، والمؤمنين اللي راح يشتركون مع الإمام المهدي في عالم الرجعة، هذول اللي راح يشتركون مع الإمام المهدي ليواجهوا إبليس وأعوان إبليس. فقط اللي يعيشون في زمن الإمام المهدي، لو حتى اللي موجودين من الأموات من زمن آدم، لا حتى اللي موجودين من زمن آدم المؤمنين، راح يختار الله تعالى أصحاب المعدلات العالية. شك واحد الله تعالى امتحنه واختبره من زمن آدم والآخر يوم، ذول أصحاب المؤمنين الخلص الكبار، الله سبحانه وتعالى سوف يختارهم ليشتركوا في تلك المعركة الفاصلة، لأن هاي معركة يتوقف عليها مشروع الحكمة الإلهية، ولا يمكن للسماء أن تجازف بأحد يمكن أن يفشل في ذلك المشروع. فرح يصير الاختيار وين؟ ولذلك احنا شنقرأ بدعاء الأحد، اللهم فإن حال بيني وبينه الموت الذي كتبته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي. يعني اللي يشتركون في هذه المعركة مو اللي فقط موجودين أحياء في زمن الإمام، سوف يتم اختيار المؤمنين. الرواية شو تقول؟ من محض الإيمان محضة، اللي واصلين قمة بالإيمان، هؤلاء سوف يتم اختيارهم لتلك المعركة الفاصلة التي تحصل بين إبليس من جهة وبين كل الأنبياء وعلى رأسهم الإمام المهدي عليه السلام. الإمام الصادق يقول فتجري معركة لم يرى الخلائق لها مثيلة. يقول هناك وإذا ينزل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وبيده حربة من نور. يقول فلما يراه إبليس يهرب، فيقول له أعوانه وأصحابه إلى أين؟ فيقول إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. الإمام يقول فيلحقه رسول الله ويطعنه بحربته بين كتفيه، وينتهي إبليس. الإمام يقول وبمجرد أن يقتل إبليس ترفع الوسوسة ويرفع الكفر والمعاصي والنفاق، وتظهر جنة المدهامتان. أين تظهر جنة المدهامتان؟ يقول تظهر في الكوفة. منو جنة المدهامتان؟ جنة المدهامتان هي الجنة التي نزل إليها آدم، والتي أفسدها. من الذي أفسد هذه الجنة التي كان فيها آدم؟ من الذي أفسدها؟ إبليس. بمجرد أن يقضى على إبليس سوف ترجع هذه الجنة. مولانا شايفين شلون الآن لماذا تصر السماء على إقامة الدولة المهدوية؟ قلنا لإثبات الحكمة الإلهية، أن الخيار الإلهي هو كان الخيار الصائب، وإن إشكالات وشبهات إبليس كلها إلى زوال. إذا كانت القضية هكذا، إذا من الطبيعي، من الطبيعي أن السماء عندها إصرار كبير جدا على إقامة الدولة المهدوية. ما الذي يجعل الإمام المهدي ينتظر إذن؟ عن أي شيء يبحث إذن؟ لماذا ينتظر؟ ليش ما يطلع الإمام المهدي يقول لأنه أنصار لحد الآن ما متوفرين عدة ليقفوا في تلك المعركة؟ أنصار شلون ما عدى الإمام المهدي أنصار؟ معقولة؟ إحنا اليوم هسه ذا بالعراق، بس في العراق إذا قلنا يابا الإمام المهدي يريد انتحاريين، إيش قد يطلعون انتحاريين الإمام المهدي اليوم؟ ما نقدر نطلع لنا فد مليون واحد؟ مليون واحد، أنا هسه مستعد أجيب لكم بس من مدينة الصدر أطلع لكم مليون واحد عندهم استعداد ينتحرون. بس هو الإمام المهدي يريد منتحرين؟ ما يريد منتحرين، لأن وظيفة الإمام وهدف الإمام مو الانتحار. وظيفة الإمام المهدي مو أن يقتل ولا أن يستشهد. وظيفة الحسين كان أن يقتل، صحيح الحسين قالوا له روح شاء الله يراك قتيلا وشاء الله يرى نساءك سبايا، أما الإمام المهدي الله لا يريد منك أن تقتل، الإمام المهدي شنو وظيفتك؟ يقول له وظيفتك شنو؟ وظيفتك أن تقيم الدولة المهدوية وتقتل لإبليس، هاي وظيفتك. وظيفتك مو تروح تقتل نفسك. أنا ما أريد مؤمنين يذهبون لكي يقتلوا، لا، أريد مؤمنين عندهم نزاهة، أريد مؤمنين لا يمكن أن يأخذهم في الله لومة لائم، لأن بعض المؤمنين لعله يضحي بنفسه بس ما عنده استعداد أنه يلزم روحه أمام الأموال، وهذا شو نسوي إحنا؟ فيتم اختيار عينات المؤمنين الذين ركلوا الدنيا بأرجلهم ونبذوها نبذ النوات، هؤلاء الذين تريدهم السماء، مو تريد ناس فقط والله أصحاب تضحية، هو يكون ناس عندهم أصحاب تضحية بس ما يقدر يلزم نفسه أمام مغريات الدنيا، هاي موجودة. الدولة الصحابة اللي يجوا من معركة من الغزوة النبي قال لهم، قال لهم مرحبا بقوم جاءوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. عجيب، جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. واحد عدة مرات استعداد يجاهد العدو بس ما عنده استعداد يجاهد نفسه. الإمام المهدي يريد أصحاب وأنصار قد جاهدوا العدو الأكبر، هؤلاء الذين ينتظرهم الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك شو يقول الإمام الصادق؟ يقول إن الذي تنتظرون إنما يخرج من مكة. يعني من اللي ينتظر؟ الإمام المهدي. إن الذي تنتظرون إنما يخرج من مكة، ولا يخرج من مكة حتى يرى ما يحب، ولو أصبح أن يأكل من أغصان الأشجار. والله أنا هاي الرواية من أقراها تأذى وتألم كثير، لأن إحنا نتصور أن الإمام المهدي قاعد ومرتاح الآن، شلون إحنا مرات نقعد على التبريد ونايمين. يقول الإمام المهدي لا يخرج حتى يرى ما يحب. شنو اللي يحب؟ يحب أنصار يصيرون عند الأنصار. يقول حتى لو أصبح أن يأكل من أغصان الأشجار. هكذا أنت تصور الإمام المهدي مرتاح. أكثر إمام واجهته المصاعب والمصائب والمحن هو الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك علي بن مهزيار لما التقى بالإمام، التقى بالإمام بين الجبال والوديان، قال له يا ابن رسول الله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال له يا ابن مهزيار إن أبي عهد إلي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم، وألا أسكن من الجبال إلا وعرها ومن البلاد إلا قفرها. هكذا إذا اقتبلت الحلقة وأنصار الإمام المهدي عليه السلام يخرج الإمام المهدي عليه السلام. وين يروح؟ وين يتوجه الإمام المهدي؟ أين دولة الإمام المهدي وعاصمة الإمام المهدي؟ العراق، الكوفة. الإمام الباقر يقول وأسعد الناس به من؟ أهل الكوفة أسعد الناس به. فإذا جاء إلى العراق توجه وين؟ إلى كربلاء. أنصاره ورايتهم مكتوب عليها يا لثارات، يا لثارات الحسين. وشلون يجي عند قبر الحسين؟ يقول الرواية تقول فإذا جاء عند قبر الحسين انفجر القبر بدم عبيض. القبر أطراف القبر قوم تفور بدم عبيض كأن دم الحسين لم يبرد إلى تلك اللحظة. هسه البعض يروي يقول وكأن بنداء يصدر من داخل القبر إلى الآن يا ولدي يا مهدي، إلى الآن يا ولدي. فيستخرج عبد الله الرضيع ويرفعه عاليا ويقول أيها الناس إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، والله لا بس الزلم راح تشتل بالكون، لا بس الزلم راح تشتل بالكون، هاي نقول عاد وامر بالجهون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون عطاشه وحرمله بسام يسقيها. الامام المهدي في الندبة شي يقول له؟ يقول لي يا جاد يا جاد فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، ماذا تفعل يا ابن رسول الله؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يا ابن الحسن شيل اللواء وقوم. الإمام المهدي يندب جده الحسين ونحن نندب الإمام المهدي. يا ابن الحسن شيل اللواء وقوم، والله يا مندوب لأخذ الثار كل يوم سيدي تنسى الغريب المات مظلوم مظلوم عطشان ومن الماي محروم تنسى سبي زينب وجلثوم جلثوم من غلق